الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب الحساب. قال
الحساب وما الحساب؟
باب الحساب.
نعم.
وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتحصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بجاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها والسلام.
المرة الثالثة
محفوظة كده.
نعم.
وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول.
بس يكفي أنت عد في المسألة كمان. فإنهن
سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول.
بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعتقد أنكم لاحظتم التكرار في أوائل باب الحساب وسيأتي التكرار أيضا لأن هذا أمر لا يدرك نظريا بقدر ما يدرك عمليا. والأمر النظري كما في الكتاب والشرح، أما الأمر العملي فهو يتأتى كما قيل بالورقة والقلم. ولعلنا نلجأ إلى هذا إذا دخلنا في باب الحساب عند التصحيح إن شاء الله. ويهمنا كما أسلفنا أن باب الحساب إلى نهاية قسمة التركات أمر عملي بأي طريقة شئت واستطعت أن تقسم التركة وتوصل أنصباء الورثة إليهم افعل. ولو كما قيل حساب بدو وتكوين كوم. والمهم في الفرائض هو القسم الأول، القسم الفقهي، وهو معرفة من الورثة من رجال أو نساء وكم يرث كل واحد ومن يحجب الآخر. فكل هذه هي فقه الفرائض حقيقة، وما بعد ذلك فهو وسيلة وطريقة لتعرف القسمة والتفصيل من باب أن تعرف قسمة التركة على الورثة. تعلم هذا الباب. ثم جاء وقال اعلم بأن هذا الباب في فن الفرائض لابد من استخراج أصول المسائل. واستخراج أصول المسائل أشرنا أكثر من مرة، وهو المسائل جمع مسألة، وهي كل تركة بورثتها قلت أو كثرت، قل الورثة أو كثروا، فكل ميت له مسألة مستقلة بذاته لاختلاف الورثة وليس لتفاوت التركة. تفاوت التركة من نشغل فيه. فيقولون تأصيل المسائل بمعنى أن تجعل لها أصلا تقسم التركة على هذا الأصل وتعطي كل وارث حقه مما أصلتها منه. وأشرنا سابقا وسنشير لاحقا أيضا بأن المسألة الفرضية أي مسألة الميراث لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الورثة كلهم عصبة، عصبة بالذات وهو محض الذكور إلا الزوج، أو عصبة بالغير وهو الأنثى مع أخيها. فمثلا البنت مع الولد، الولد زوج أخوها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، هي أنثى مع إيش؟ مع أخيها. فتكون الأنثى مع أخيها عصبة بهذا الأخ. إن كانت بنت ومعها أخوها وهو الولد فهي عصبة به، لا يفرض لها فرض، ويقسم المال على عدد الرؤوس، وتعتبر الأنثى برأس وذكر الذي يساويها برأسين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن مسألة العصبة أمرها سهل، إن كانوا عصبة بالذات 20 ولد ولا 3 أولاد، 20 أخ شقيق ولا 5 إخوة أشقاء، 50 أخ لأب ولا 30 ولا 3 ولا 2 على عدد الرؤوس. أظن هذه ما يختار فيها إنسان ولا يحتاج إلى كلام فيها. إذا وجد مع العصبة بالنفس عصبة بالغير، عملنا حساب الذكر بإيش؟ بأنثيين وما اختلفتش، وأيضا نقسمها على عدد الرؤوس. إذا وجد في المسألة أصاحب فرض فقط، مات عن زوجة فقط، مات عن أم فقط، عن بنت فقط، يبقى هنا عندنا الزوجة، الأم، البنت، الأخت، الجدة، هؤلاء كلهم أصحاب إيش؟ فروض. من كم فرض هؤلاء؟ إذا كان مات عن أم فقط، فرض الأم إيش؟ الثلث. الثلث كسر اعتيادي بسطه 1 مقامه كم؟ يعني 1 من 3. يبقى 3 هي أصل المسألة، نعطيها 1. ما لكم شغل في الباقي؟ إذا كان مثلا الزوج فقط، الزوجه إيش؟ النصف. كسر اعتيادي 1 مقامه، البسط 1 والمقام 2، اذا نقسم التركة قسمين نعطيه 1، وهكذا. اذا وجدت الزوجة وحدها، وجد اخ لام وحده، اذا وجد في مسألة الورثة او مسألة الميت وارث واحد صاحب فرض، فاصل مسألته من ايه؟ مقام فرضه. وهذه السلام عليكم. إذا وجد صاحب فرض وعاصب بالنفس، العاصب له فرض معين ولا يأخذ ما أبقت الفروض؟ ما أبقت الفروض. فمات عن زوجة وعن أخ شقيق، الأخ الشقيق له فرض، مات. هذه المسألة فيها فرض واحد ولا أكثر؟ فرض واحد، وهو ايش؟ الربع. والربع كسر اعتيادي بسطه 1 ومقامه 4، يبقى نؤصل هذه المسألة من كم؟ من 4. نعطي اللي معنا اللي هي ايش؟ الزوجة نعطيها 1، والعاصب ينتظر اللي هو اخوه الشقيق، ينتظر ايش؟ خذ الباقي وروح. اذا سواء كانوا عصبة فبعدد الرؤوس، أو وجد فرض واحد فمن مقام فرضه، أو وجد فرض وعاصب، ما تختلفش المسألة، تؤصل من مقام الفرض الواحد، فيأخذ صاحب الفرض فرضه من كسره، والباقي نحول على العاصب يأخذه. في حد عنده إشكال في هذه؟ واللي عنده ما احنا سألين فيه، هذه ما تحتاج إشكال. خلينا نشد حيلنا للي بعدها. إذا وجد صاحب فرض أصحاب فروض، أي تعددت الفروض في المسألة. الحالة الثالثة إيش؟ تعددت الفروض في المسألة. وجد عاصب أو لم يوجد، لأن العاصب واقف على الباب ينتظر، أصحاب الفروض يأخذ حقهم ويروحوا ويدخل يأخذ الباقي. إذا ما حيغير في إيش؟ في تأصيل المسألة في شيء ولا لا؟ إذا خلينا في أصحاب الفروض. فإذا قلنا مات الزوج عن زوجة وبنت، وخلي العاصب هذا مثل ما بيقولوا العوبة في اليد، وعم، كم وجد عندنا من الفروض؟
اثنين.
ايش هما؟
زوجة وبنت. زوجة وبنت.
زوجة، احنا قلنا زوجة ولا زوج؟ الزوجان لا يجتمعان في الميراث، لان الولد واحد منهم يرث الثاني. الزوجة كم لها؟ الثمون. الثمون مقامه كم؟
ثمانية.
انت حقنا الثمانية احفظوه. والبنت؟ النصف. احفظون النصف. العصب ينتظر، ما لنا شغل فيه. لما كانت من فرض واحد قلنا من مقام كسره، لكن الان فرضا ماذا نفعل؟ تقدم لنا وسنحتاج ونضطر الى العودة اليه، بان النسبة العددية عند الفرضيين اربعة. العددان الموجودان اما متداخلان، اي ان احدهما اكبر من الاخر والاصغر جزء من الاكبر، فيسمى تداخل، او ان العددان متماثلين سدس وسدس، والسدس من ستة والسدس من ستة، الستة والستة ايش؟ متماثلان او متباينان. ثلاثة واربعة، الاربعة اكبر من الثلاث، لكن الثلاثة ليست داخلة جزء من الايش؟ من الاربعة. والمتداخلان هو ان ينقسم الاكبر على الاصغر بدون باقي. الاربعة ممكن ينقسم على ثلاثة بدون باقي. طيب، هذا تباين. المتوافقان، اذا كان هنا زوجة وزوج، نعم، زوجة وبنت وايش؟
وعم.
لا، هذه فاتت. زوجة وبنت وام وعم. العم خليه على الباب. كم للزوجة؟
الثمن.
الثمن حقول الثمانية هنا. وكم للبنت؟
نصف.
حقول الاثنين هنا. وكم للام؟
السدس.
إذا نظرنا بين النصف وهو مخرجه الاثنين، وبين الثمن مخرجه ثمانية، وجدنا الاثنين جزء من الثمانية، والثمانية تنقسم على الاثنين بدون باقي. يبقى بين الاثنين والثمانية ايش؟
تداخل.
والتداخل نأخذ الأكبر. إذا أشر على الاثنين واحتفظ بالثمانية. نيجي لو كان الاثنين والثمانية فقط وما في فرض الثلث، يبقى صحت من ثمانية وانتهينا، لكن معانا سدس. السدس والثمون هذه ثمانية، وبلعت الاثنين في بطنها ولا لا؟ هذه الثمانية تبلع الستة؟ ما تبلعها، ما تدخل من زورها، لأن الثمانية لا تنقسم على الستة بدون باقي. هل الثمانية متباينة مع الستة مثل الثلاثة مع الأربع، ولا يمكن أن نبحث من خارج ونأتي بعدد يقسمهما بدون باقي ينقسمان عليه؟ الستة والثمانية معنى متوافقان،
يتفق العددان في جزء من الأجزاء المعروفة، في الربع، في الثمن، في النصف، في الثلث. فإذا نظرنا بين الثمانية وبين الستة، لا تنقسم الثمانية على ستة بدون باقي، ولا تدخل الستة في بطن الثمانية، ولكن يمكن أن نأتي بعدد خارج عنهما، يمكن أن نقسم كل منهما عليه بدون باقي. إيش العدد اللي يمكن نقسم عليه الثمانية وستة في وقت واحد فينقسمان بدون باقي؟ ها؟ اثنين؟ أربعة؟
أربعة وعشرين.
لا، ما قلنا العدد ينقسم، الثمانية وستة ينقسمان على عدد آخر. أو بلشتان، ما هو أصغر عدد يقسم العددين الموجودين معنا بدون باقي؟ ما قلنا الكسر، قلنا أي العدد؟ الاثنين. الاثنين تقسم الثمانية بدون باقي؟
نعم.
فيها كم؟
أربعة.
أربعة. الاثنين تقسم الستة بدون باقي؟
نعم.
فيها إيش؟
ثلاثة.
هل يمكن الأربعة؟ الأربعة تنفع مع الثمانية لكن ما تنفعش مع إيش؟ مع الست. هل تنفع الثلاثة؟ لا، الثلاثة تنفع مع الست لكن ما تنفعش مع إيش؟ مع الثمانية. إذن العدد الذي ينفع مع العددين اللذين هما معنا مقام الثمن ثمانية ومقام الثلث ستة، ويقسمهما بدون باقي هو الاثنين. طيب يقسمهما أنصاف ولا أثلاث ولا أرباع؟
أنصاف.
يقسمهما إيش يا جماعة؟
أنصاف.
أنصاف. إذا الاثنين تنصف الستة وتنصف الثمانية. تغلم يفهم، ما يجيب أذنه يجيله عنده وسد له أذنه. فهمنا لهذا الحد يا أخوان؟ إذا الثمانية والستة توافقتا على الاثنين، توافقتا في الاثنين، تقسمهما أنصافا. في هذه الحالة ماذا نفعل حتى نطلع السدس والثمن والنصف ولم يبقى هناك كسر؟ ما دام الاثنين دخلت مع الثمانية وشطبنا على الاثنين وصار معنا الثمانية فقط، وبالنظر بين الثمانية وبين الستة وجدنا بينهما اتفاق في التنصيف ولا لا؟ في هذه الحالة كما أننا في حالة التداخل نكتفي بالأكبر، وفي حالة التماثل نكتفي بأحد المتماثلين، في حالة التوافق نأخذ وفق أحد العددين. إيش معنى وفق الأحد العددين؟ الاثنين قسمت الثمانية إلى إيش؟ أنصاف. نأخذ نصف، هذا وفق العدد. نأخذ نصف الثمانية. الاثنين قسمت الستة نصفين، نصف الستة كم؟ ثلاث. اذا وفق العددين، وفق الثمانية اربع وهو نصفها، ووفق الستة ثلاثة وهو نصفها ولا لا؟ انت بالخيار، خذ وفق الثمانية اربعة واضربه في كامل الثاني ستة، يبقى كم؟ اربعة في ستة اربعة وعشرين. بلاش هذا، خذ وفق الستة ثلاثة ولا لا؟ اضربه في كامل الثمانية، ثلاثة في ثمانية بكم؟ إلى هنا وصلنا إلى تأصيل المسألة التي فيها عدة فروض مختلفة، ونظرنا بينها بالنسب الأربعة، فاكتفينا بالأكبر عن الأصغر في التداخل، وأخذنا وفق أحد العددين المتوافقين في التوافق، وضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة. نضع أصل المسألة على جدول أعلى على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الآن نعتمد الأربعة والعشرين هي أصل مسألتنا. نرجع بعدها كم الزوجة؟
ثمن.
ثمن. ثمن الأربعة والعشرين كم؟
ثلاثة.
كم للإيش؟
البنت.
البنت.
نصف
أربعة وعشرين.
ماشي.
مين ثاني كمان معنا؟ كم للأم؟ السدس. لا تقول أربعة. أول قول الفرض حقها كم؟ السدس. سدس الأربعة والعشرين كم؟
أربعة.
فنكتب ما وصلنا إليه من أصل للمسألة متعددة الفروض ونجعله على رأس الجدول ونضع حصة كل صاحب فرض بنسبته من 24 أمامه. نجمع الثمن 3 والثلث 4 7 والنصف كم؟ 12. 12 و 7 كم؟
19.
من
24
كم الباقي؟ 5. فين تروح؟
العم.
العم يمد يده يقول جيب. وعلى هذا يا اخوان يكون معرفة تأصيل المسألة اما من عدد الرؤوس في العصبات واما من فرض واحد اذا كان فرضا واحدا واما من النظر في مجموع الفرائض الموجودة بالنسب الاربع اما تداخل فنأخذ الاكبر واما تماثل فنأخذ احد المتماثلين واما تداخل فنأخذ وفق احد العددين نضربه في كامل الثاني واما التباين نضرب كامل هذا العدد في كامل ذاك العدد وما حصل فهو اصل المسألة. هذا في الجملة. والمؤلف قال سبعة اصول. ما هي السبعة؟ نريد ان نحفظها اولا ثم ننتقل الى ما يعول وما لا يعول. يجب ان نعدها على صابعك. اثنان، ثلاثة، اربعة، ستة، اثنى عشر، ثمانية، اثنى عشر، اربعة وعشرون. هذه كم؟ من يعدها بسرعة؟ ها؟ ها من اسرع منه؟ ها اسرع. ها
ثلاثة.
هذا بالبطيء ابغى بالسريع.
ثلاثة اربعة ستة ثمانية اثنان ثلاثة.
من يجيبها بالعكس؟ الحمد لله. هذه اصول المسائل الفرضية كلها. ولكن كما قال المؤلف منها ثلاثة فيها ملاعبة شوية قد تعول. وهذا نرجئه الى الاسبوع الاتي ان شاء الله. والان اطمأننا على حفظ الاصول السبعة بالترتيب وبالعكس. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.